تتابعون برنامج سهرات باريسية مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية.
مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص والاستثنائي مع الروائية المعروفة الشهيرة نور عبد المجيد. نتحدث معها اليوم عن مواضيع عديدة، نتحدث عن الحب، عن المرأة، عن الرجل، عن المجتمع، عن الإنسان، وطبعا عن جائحة كورونا. يسعدني جدا جدا أن ألتقي بك نور عبد المجيد في مونتي كارلو الدولية. أنت الاسم اللامع في عالم الرواية، في عالم الكتابة، وفي عالم الإنسانية. أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
أهلا بك وأهلا بمونتي كارلو، أهلا بكل من يسمعنا الآن.
نور عبد المجيد، يعني إلك مكانة رفيعة عند القراء وأيضا عند المستمعين لما بتقدمي أشياء العلاقة بالصوت وبالكتابة طبعا، لأنه حضورك مميز. يعني وجدت لنفسك مساحة خاصة في قلوب المتلقي وخاصة النساء. حضرتك حاصلة على ليسانس أداب من جامعة أم القرى، على دبلوم في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة، وشغلت مناصب عديدة، مسؤول تحرير مجلة مدى السعودية ومساعد تحرير مجلة روتانا، وكان لك زاوية ثابتة في مجلة كل الناس. من أبرز أعمالك ديوان وعادة ساندريلا حافية القدمين، رواية الحرمان الكبير، رواية نساء ولكن، رواية رغم الفراق، رواية أريد رجلا، رواية أحلام ممنوعة، أنا شهيرة وأنا الخائن، ورواية سولو عن دار الساقي في طباعة جديدة، وكذلك رواية أنت مني، وكتاب مسموع حمل عنوان أنين الدمى. أستاذة نور عبد المجيد، يعني منشوف بعناوينك في مرأة تتكلم، ولكنك تقولين أنك تتحدثين باسم الإنسانية، يعني باسم كل شخص له مشاعر. فلنتحدث عن المرأة الموجودة فيك، نتحدث عن هذه المرأة التي تعبر. من هي المرأة الموجودة داخل نور عبد المجيد؟
هي امرأة عادية بسيطة جدا، بس بتحاول قدر الإمكان أنها تنظر بعينيها حولها وتناقش ما تراه وما تشعر به، وكيف تجعل من هذه المرأة سواء التي بداخلي أو النساء التي حولي أكثر سلاما، أكثر سعادة، أكثر صفاء، ليقوموا بهذه الأدوار الكثيرة الملقاة على أكتافهن بشكل أفضل.
حلو.
لأن الحقيقة المرأة أصبحت تحمل أعباء كثيرة جدا، أحاول قدر الإمكان أن أساعدها أن ترى بشكل أفضل، وأن تتحرك بشكل أفضل، وأن تعطي بشكل أفضل، لأنها إن رأت صفت وإن صفت استطاعت.
حلو. نور عبد المجيد، عندما تقولين أريد أن أساعد المرأة، هذا يقودني إلى حكايتك الشخصية. عندما يريد الإنسان أن يساعد الآخر، هذا يعني أنه مر بالصعاب أو كان شاهدا عليها، ويريد أن يمد يد العون للمرأة التي هي الأم أو الأخت أو أنت أو إلى آخره ما شابه. حدثيني عن نضالك لمساعدة المرأة، كيف بدأ؟
بدأ منذ زمن طويل، منذ كنت طفلة الحقيقة، وعشت هذه الطفولة في السعودية. رأيت كيف يجب أن تتحول النظرة إلى المرأة بشكل الحقيقة أكثر مرونة، أكثر تقديرا. فأصبحت لما كتبت، لما مريت أيضا بقصص في حياتي، لا أنكر تحملت مسؤوليات كثيرة، فقدت أشخاص كثيرين ممن كنت أحبهم وأعتمد عليهم، وتعلمت كيف يجب أن أقف على أرض صلبة وحدي، وأن أكون عونا لآخرين في زمن ما كنت أعتمد عليهم.
حلو.
فكل هذه الأحداث التي مررت بها الحقيقة جعلتني أميل إلى الكتابة، لأرصد التجارب التي عشتها أو التي زي ما قلت حضرتك التي عاصرتها ورأيتها.
نور عبد المجيد، عندما تتحدثين عن الأرض الصلبة، ما هي السبل التي تساعد المرأة كي تتمكن من أن تقف على هذه الأرض الصلبة؟
أن تكون أكثر وعيا بحقوقها، أن تكون أكثر إدراكا بقدراتها، أن تكون أكثر رحمة بنفسها. لأن الحقيقة والله، يعني أنا مش تحيز للمرأة، لكن هذه حقيقة، المرأة دائما، أو إحنا اتفقنا على ان انا لسه النهارده الصبح كنت بفكر في هذه القضيه، ان لماذا احنا واحنا اطفال كنا دائما يعني يدونا قصص في المدارس وفي الاسر والجدات والامهات عن الايثار، يجب ان تؤثر الاخر، يجب ان تعطي للاخر، يجب ان تذوب لتشتعل زي ما بيقولوا كانوا تنور اصابعك العشره شمع من اجل الاخرين. هذا جميل لا نقول شيء، ولكن اين معلمونا إياه عن أنفسنا؟ كيف نسعد أنفسنا؟ كيف نصعد بأنفسنا؟ كيف نمنح أنفسنا كما نمنح الآخرين؟ أنا خلصت إلى نتيجة أنه لن تستطيع أن تمنح غيرك إن لم تمنح نفسك في الأول. تمنحها شيء من السلام، تمنحها بعض الوقت، تمنحها ما تريد، تمنحها ما يسعدها. من هذا المنطلق وبعد أن تصل إلى هذا، تستطيع هذه النفس التي بداخلك أن تؤثر غيرها عليك، أن تمنح غيرك. فيجب أن نحقق هذه المعادلة، أنا والآخرين. أنا ليست أنانية على فكرة دائما، لا، أنا إنسان كيان، أنا بحاجة إلى أن أكون مع نفسي لأستطيع أن أكون مع غيري. يعني حضرتك في شيء كانوا بيعملوه زمان في الطيارات وكنت بستغربه قوي، يقولك لو حصل أي مشكلة صناع الأكسجين الأول أنت تلبسيه كأم وبعدين تديه لأطفالك، تنقذي نفسك الأول لتستطيعي تكوني بالقوة التي تستطيعي بها أن تنقذي الآخرين.
حلو.
وتساعديه.
نعم. نور عبد المجيد، ما هي السبل التي أوصلتك إلى هذه القناعات وهذه الاستنتاجات؟ هل قرأت كثيرا؟ هل تأثرت بإحدى الكاتبات أو الكتاب أو علماء النفس؟ يعني كيف توصلت إلى هذه الخلطة، إلى هذه الموضوعية التي تتحلين بها؟
قرأت كثيرا، طبعا قرأت كثيرا، والقراءة الحقيقة هي أنك تدخلي إلى عوالم وتدخلي إلى تجارب الآخرين وتعيشي فيها. أيضا عشت تجارب لا بأس بها، هي زي ما أنت قلتي هي خلطة، قراءة، معايشة، تأمل. التأمل لا يقل أبدا أهمية ولا يقل دوره من الأدوار الأخرى، أنك تتأملي ما يحدث حولك، تتأملي من تريهم حولك ومن تظنين في بعض الأحيان أنهم يعيشون حياة غير الحقيقة، فبتحاولي أنك تنظري ما خلف العين، ما خلف الابتسامة، ما خلف المظاهر، لتري أن الحياة في مجملها الحقيقة بحاجة إلى صبر، إلى قوة، لأنها في النهاية هي جزء كبير منها برضو معاناة الحقيقة.
نور عبد المجيد، يعني منشوف أنه المرأة ليس فقط في الشرق، في كل أنحاء العالم هي مصنفة أنه هي امرأة والرجل هو رجل، له حقوق أكثر حتى في المجتمع، حتى في القوانين إلى آخره. هذه المرأة التي لم تصل بعد إلى أن تكون يعني رئيسة جمهورية في كثير من البلدان، مسؤوليات كبرى كما نريد بموازاة الرجل إلى آخره، ماذا ينقصها حتى تتدرب على الوصول إلى أهدافها برأيك؟
لا ينقصها شيء، المرأة I think أنها مؤهلة للوصول إلى أهدافها، هي بس بتحاول دلوقتي وتناضل أن تثبت أنها تحمل من المؤهلات فعلا ما تحمله. والحقيقة المرأة تثبت في كل مكان، يعني مثلا إحنا لو نظرنا إلى كل النساء التي شغلت مناصب كبيرة، وزراء، رؤساء وزارات، رئيسات، هتلاقي أنهم أسماءهم أطول عمرا في الأذهان من سواهم. فلا ينقصها شيء، لا ينقصها سوى أنه مش عايزة أقول يعترف بها، لكن عايزة أقول أنها تستلم بأزمام ما تستحق أن تستلمه، لأن المرأة فعلا اكتسبت رغما عنها أو بإرادتها القدرة على القيام بأعباء كثيرة ومتنوعة منذ بدء الخليقة وفي جميع بلاد الله، اكتسبتها منذ اللحظة التي حملت فيها طفل وعانت هذه الآلام التي لا يتخيل أحد. يعني هو لو أغمض أي إنسان عينه كده وتخيل إنسان يتكون بداخل إنسان، هذا الإنسان الذي يمنح روحا ودما وطاقة وقدرة وملامح وإلى آخره، ثم حين يولد يحتمل أن ينشئ هذا الإنسان حتى يصبح إنسان آخر كما نراه على الأرض. أي قوة بداخله؟ بداخله قوة كبيرة جدا، وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى قص المرأة بهذا لأنه يعلم أنها قوية. فالمرأة لا ينقصها شيء، أراها جاهزة لأن تستلم أي منصب تشيري عليه، فقط يعترف بهذه القدرات، وأرى هذا يعني بيحدث في أماكن كثيرة.
وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب
تابعونا برنامج سهرات باريسية مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية.
مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص مع نور عبد المجيد، الروائية المعروفة الشهيرة التي تعنى بشؤون المرأة كما يقال. نور عبد المجيد، يعني المرأة حاضرة في أعمالك، المرأة موجودة، تدافعين عنها، تقولين أشياء كثيرة تساعد في مسيرتها وفي نضالها. هذه المرأة ماذا تقولين لها اليوم ونحن في زمن الكورونا، ونحن في هذه الصعوبة التي يمر بها العالم، ونحن في هذه الجائحة وفي هذه المرحلة التاريخية الحساسة إذا أمكن القول؟
أقول لها اصمدي، كما صمدتي وكما تحملتي أمور كثيرة صعبة ومؤلمة على مر التاريخ، اصمدي. فإن شاء الله إن شاء الله، سواء الحقيقة هذا الخطاب موجه إلى المرأة والرجل، لكن إلى الإنسان بشكل عام، إن شاء الله نكون قاربنا على الخروج من هذه الأزمة الحقيقة التي يعني أنا شايفة أنها أطاحت بأشياء كثيرة بداخلنا، ألمتنا وأوجعتنا وأفقدتنا أشخاص كثيرين وأرتنا آلام الحقيقة يعني لا تنسى. لكن أدعو الله إنها تجعل منها ومن المرأة ومنا ومن كل إنسان أقوى وأقدر على الاستمتاع بالحياة، لأنه علمنا كم هي الأمور يعني قابلة للاختلاط في لحظة والسقوط في لحظة. يعني إحنا في لحظة كنا نسعى إلى بعضنا الآخر، وفي لحظة أخرى أصبحنا نهرب أحدنا من الآخر، وكل واحد فينا يغلق على نفسه بابه خوفاً من أقرب الناس لي وخوفا عليهم أيضا. فأقول لهذه المرأة اصمدي، أراها صامدة وأرى أنه إن شاء الله إن شاء الله قاربت هذه الأزمة بإذن الله على انفراجها يعني، وتخرج منها المرأة أقوى وأجمل وابتسامتها أنقى، وتضفي على كل من حولها إن شاء الله شعور بالأمان وشعور بالقوة وإكمال المسيرة.
بالنسبة لك نور عبد المجيد، هل إنتاجك يعني يتكاثر خلال هذه الفترة؟
أنا فاهمة قصدك أنه في فترة العزلة قد لا نجد ما هو أفضل من الكتابة، لكن الحقيقة لا أدعي أني يعني أكثرت، لا بالعكس كنت منهكة ومثقلة الحقيقة بالأحداث اللي بتدور
طبيعي حولك. طبيعي،
وما زال إحنا نعاني أنه كل يوم بنسمع عن بلاد بيحصل فيها لوك داون، بلاد بتغلق، بلاد مشاريع تجارية ضخمة بتعلن وتشر إفلاسها، لكن هذا لا يعني أنه ده لا يختمر بداخل الكاتب والإنسان بشكل عام، يعني بتعتمر بداخلك بقى أفكار وآراء ومشاعر. حين نهدأ إن شاء الله وحين نخرج من هذه الأزمة أعتقد إنها ممكن تشكل أبعاد أخرى في عالم الكتابة.
نعم، نور عبد المجيد، مؤخرا صدر لك أنين الدمى بصوت المبدعة عائشة الخراط. ماذا يميز أنين الدمى بالنسبة لك ولأعمالك الكثيرة الناجحة؟
أنين الدمى الحقيقة رواية مختلفة تماما. شاء القدر سبحان الله أنها أيضا حين تولد في قناة مختلفة، تختلف عن الكتاب الورقي اللي اعتادوه الناس مني واللي أنا الحقيقة اعتدت أيضا خروج أعمالي فيه. أنين الدمى رواية تتحدث عن عالم آخر، مش عايزة أحرق الأحداث يعني، لكن أقول إنها حتى لون مختلف، فيها جريمة بتدور غامضة لا نعرف من ارتكبها، ومن يسعى إلى حل هذه الجريمة هو ومن معه ليكتشفوا أشياء أخرى ما كانوا ليعرفوها ولا ليصلوا إليها إن لم يقدر لهم أن يسيروا في هذا الاتجاه. فهي رواية تختلف عن اللون الذي كتبته، لكن في النهاية هي تريد للإنسان أن يفهم نفسه أكثر، أن يتعافى إن سقط رغما عنه، أن يحاول أن يأخذ بيد نفسه إن يعني تم تعرضه لهزات معينة، سواء كانت هزات نفسية أو هزات خارجية لا يد له فيها.
نور عبد المجيد، بدنا نحكي هيك عن مواضيع أنت بتختاريها بكتاباتك، مثلا أنا الخائن اللي أخذ ضجة كبيرة ومسلسل وإلى آخره، بتحكي عن الخيانة.
صحيح، أنا مؤمنة أن الخيانة محرك كبير الحقيقة، لها دور كبير على جميع الأصعدة. هي الخيانة ليست خيانة رجل وامرأة، وإن كانت في الثنائية أنا شهيرة وأنا الخائن تتحدث عن هذه الخيانة، لكن اللي شاف المسلسل أو حتى قرأ وده يعني اللي كان مشروح فيه الوضع أكثر، هو مش بس الخيانة الجسدية التي نتحدث عنها، نحن نتحدث عن خيانة مبدأ، نتحدث عن خيانة كلمة، نتحدث عن خيانة عهد. إحنا لو شفنا على مر العصور في جميع الأمم ماذا يطيح بالأمم؟ هي خيانة. فالخيانة من أفظع ما يمكن أن يقوم به الإنسان، لأنه بيخون ما جبل عليه، بيخون الصدق، بيخون الشرف. فلا، أنا أرى أن الخيانة موضوع كبير ويجب أن نتحدث فيه كثيرا. يعني
كيف على المرأة أن تواجه الخيانة؟ لأنه عادة في مجتمعاتنا أما يتزوج عليها أما إلى آخره، هناك طبعا نساء خائنات ولكن الرجل بالإجمال هو الذي يوصف بالخائن. خبريني كيف يجب لها أن تتصدى لهذا الأمر وماذا عليها أن تتصرف أو أن تفكر أو أن تعمل به؟
شوفي، ليس هناك وصفة محددة ممكن نقولها، أو أنا عن نفسي لا أدعي أني أملك هذه الوصفة التي أخبر بها أي امرأة ماذا تفعل، لأن كل امرأة تختلف ظروفها من امرأة إلى أخرى، كل امرأة لها طريقة تفكيرها، كل امرأة عندها أولوياتها، كل امرأة عندها ما تريد أن تحافظ عليه وما ترفض أن تتنازل عنه. فبالرجوع إلى هذه الأشياء يمكن للمرأة أن تعرف ماذا تفعل. احنا طبعا هنا بنتكلم على أزواج، على المرأة أن تفكر ماذا أريد وماذا أنتظر، ماذا سيكون حالي إن أخذت هذا الطريق أو أخذت الطريق المعاكس، إن واجهت وإن أنكرت، إن تجاهلت وإن أعلنت، إن خرجت وإن بقيت.
نور عبد المجيد، سنتحدث عن الخيانة في قصص الحب.
أوكي، في قصص الحب أو التي كتبتها، المرأة أقوى من أنها تقبل بالخيانة، لأنه هل يقبل رجل بالخيانة؟ لا أظن. وهل لم يساوي الله مثلا في جميع الشرائع بين الرجل والمرأة في هذه الجزئية؟ ساوى بينهما. لماذا صنعنا هذا نحن بأنفسنا وبأبنائنا؟ لما علمنا الولد أنه أوكي الولد بيخرج بيعرف بنت اثنين ثلاثة، ده أصله لطيف، ده أصله حلو، ده أصله ما شاء الله عليه، لكن حين تعلن ابنتنا مثلا وهي شابة وصغيرة إنها معجبة حتى بصورة شخص على لا لازم تقفلي عليه ولا تاخدي بالك من بنتك لأنه ابتدت البنت تبص كده، لماذا؟ من هنا إحنا بنخلق الفروق، نحن من يعاني منها ونحن من يعيش في مرارها. فأنا في قصصي مرأة بتكون قوية، ليست متجنية، ولكن هي تريد أن تقول أنا أيضا أحمل نفس الشعور الذي يحمله الرجل، الطعنة التي تعاني منها المرأة تساوي نفس الطعنة التي يعاني منها الرجل. يعني يقول لك أصل خانته، يا للهول، لكن خانها أصلها نزوة. وفي النهاية غالبا أنا أعود على المرأة باللوم، لم تهتم به بما يكفي، انشغلت بأبنائها بشكل أكبر، انشغلت بأعمالها، كانت تبحث عن تحقيق ذاتها وتركت هذا الرجل. طيب في الحالات المعاكسة لماذا لا نقول هذا؟ ففي كل قصص المرأة تخرج لتقول لا أنا هنا، أنا كما تنجرح أنجرح، أنا كما ترفض من حقي أن أرفض. هو أمر مكفول للإنسان سواء كان أنثى أو ذكر. في ناس بتقولك أصدع عقدة، أصلا بتحارب الرجال، أبدا والله، بالعكس، الحياة لا تكتمل ولا العلاقة تكتمل على وجه الأرض أبدا، ولا تستقيم الأمور إلا بطرفين يخطوان، لكن يخطوان إلى جوار بعض، لا يمشي أحدهما ذليلا كثيرا خلف الآخر. وأنا هنا أتحدث عن المرأة بالذات.
نور عبد المجيد، عيد الحب يحتفل به العالم كل عام في 14 من شباط، وتكثر الورود وتكثر الكلمات والتمنيات والأحلام، ولكن هذا العام الأمر مختلف، الناس عم بتحب بعضها من بعد عن بعد. بدنا نحكي عن الحب عن بعد،
الحب عن
بعد، بدنا نحكي عن الخيال، بدنا نحكي عن الأحلام، بدنا نحكي عن الدنيا كيف تغيرت.
أيوة، أنا أعتقد أنه أولا إن شاء الله كل عام وكل الناس خير وحب يا رب. أعتقد أنه هذا العام نحن أحوج ما نكون إلى عيد الحب، وإن لم نستطع أن إحنا نتبادل الورود، إن لم نستطع أن إحنا نتبادل الهدايا ونخرج للاحتفال به، بس أعتقد نحن هذا العام بحاجة إليه أكبر وإن كان عن بعد. يعني أتخيل هذا العيد أنه لابد أن كل إنسان أن يتصل بمن يحب، أن يكتب كلمة عن الحب، أن يقول نحن هنا ومشاعرنا كما هي وسنبقى نحب بعض ونؤازر بعض. الحقيقة نحن بحاجة إلى المؤازرة وجميعنا في حالة تعب شديد، فأرى أنه إحنا بحاجة إلى هذا العيد هذا العام، وأقترح أنه لو تمكننا من إرسال بعض الزهر لأحدنا الآخر حيطفي علينا برضو نوع من الصفاء، إحنا محتاجين السعادة البهجة اللي افتقدناها بقالنا دلوقتي يعني بفضل الجائحة الحقيقة، يعني التي أتمنى إن شاء الله أن تختفي قريبا بإذن الله.
نعم. نور عبد المجيد، هل تؤمنين بقصص الحب عن بعد؟ يعني خلال هذه الأحداث وجائحة كورونا نشأت علاقات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حب ولقاءات ومش عارفة شو، بما أنه الأمور فرضت نفسها، هل هذه قصص تعمر برأيك أم أنها مرحلية فيحلم الإنسان بالحب عبر الأسير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
شوفي، من الخطأ التعميم، لكن لا أعتقد أنها تكون قصص تعمر وتحيا. أولا كلا الطرفين وقع تحت تأثير الظروف اللي بنمر بها جميعا، وهي ظروف الحقيقة بتغير مزاج الإنسان، بتغير رؤيته. أيضا لا تتوافر الظروف المناخية الطبيعية لاكتمال قصة حب، فبالتالي أعتقد أن ده ممكن يؤثر على النهايات، لكن عينا أيضا لا نقتل الأمل في النفوس، يعني من يعلم. يعني من يعلم.
حلو. نور عبد المجيد، أسئلة سريعة، من خلال تجربتك متى ينجح الحب؟
إن نظرنا إليه على أنه مهمة يجب أن نسخر لها الكثير من طاقتنا ومن تفكيرنا ومن تعبنا الحقيقة، ينجح الحب لابد أن نفكر فيه بشكل أنه مهمة أنا أؤديها ومهمة مستمرة، كل خطوة فيها عمل وفيها متعة تقود إلى خطوة أكبر تحتاج عمل أكبر ومتعة أكبر.
ومتى يفشل الحب؟
إن تكاسلنا عنه وإن أخذناه for granted زي ما بيقولوا، إنه خلاص يعني أصبح ملكي، أصبحت ملكه، لا أظن يستطيع الحياة بدوني، لا بيفشل بيسقط.
نور عبد المجيد، من بعد هذه التجربة في الكتابة وفي الصحافة وفي المسلسلات، أيضا كتبك أصبحت مسلسلات ولها متابعين وإلى آخره، وتجربتك في العالم العربي انطلاقا من السعودية ومصر وإلى آخره، وعندك قراء ومتابعين ومتابعات في كل أنحاء العالم، متى يصل الإنسان إلى السلام الداخلي؟ شو هو السبيل إلى هذا السلام في هذه المرحلة المليئة بالضباب؟
يصل الإنسان إلى السلام حين يدرك أن لا شيء يستحق القتال، فبيصل إلى السلام أعتقد، يعني بيبدأ يعرف دوره الحقيقي في الحياة، وهو أنه يؤازر غيره وأن يتقبل المؤازرة من السوى، أن يدرك أن لا شيء يستمر، أن لا شيء يدوم، نحن فقط في رحلة يجب أن نجعل منها رحلة أكثر راحة وأكثر هدوءاً
وأكثر حباً.
أكثر حباً طبعاً طبعاً. لا يحدث أي شيء إيجابي أعتقد إلا بوجود الحب. أن تحبي ما تكتبي، أن تحبي ما تقولي، أن تحبي عملك، أن تحبي زميلك، أن تحبي جارك، أن تحبي الأرض التي تحين عليها، هذا ما يجعلك أكثر هدوءا، والهدوء يقود إلى السلام.
رائع، أنا بحييك جدا، بتمنى لك دايما المزيد من التألق والنجاح والتماس مع الروح البشرية الإنسانية الكامنة في كل إنسان يقرأ أو يستمع إليك. تحياتي لك من مونتي كارلو الدولية نور عبد المجيد، أهلا وسهلا فيك.
تحياتي لكم، وصلاتي ودعائي بالخير والسلام والحب في عيد الحب وفي كل الأيام لكل إنسان على وجه الأرض.
شكرا شكرا، إلى اللقاء.
حب جنة عشت فيه، قرب فرحة حلمت بيه، ده اللي بيه حلو عمري، ده اللي أنا هدي له عمري، يا ملايالي بستنى له مهما قلت له واتحكى له، مستحيل أوصف جماله، رقت الدنيا في عيون قلبي كان الله فعول من اللي أنا حسيته معاه. حب جنة أنا عشت فيها، قرب فرحة حلمت بيها، ده اللي بيه أحلى وعمري، ده اللي أنا
ابتسمتم طمأنينة.